والعجز والكسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. حلقة جديدة متجددة من برنامجكم منطلقات، والتي نشرف فيها دائما باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور فخر الدين الزبير علي، الباحث الشرعي، للحديث عن منطلقات العلم وأهميته وفضله وآلياته. في بداية هذه الحلقة رحبوا معي جميعا بفضيلتي فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا بك.
حياكم الله. أهلا وسهلا.
الله يرضى عليك شيخنا. توقفنا في الحلقة السابقة بعد أن ذكرنا منطلقات طالب العلم، تكلمنا عن الإخلاص وعن العمل وعن الوقت وأهميته وشيء من علو الهمة، وصلنا إلى تحديد الهدف والتخطيط. تفضل شيخنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. بالنسبة لتحديد الهدف بعد أن تعرف طالب العلم على أهمية العلم واستشعر المسؤولية في هذا الزمان بالذات لما يتعلق به من ملابسات وأحداث وموجبات لتحصيل العلم، لابد بعد ذلك أن يحدد هدفه الآن، ماذا يريد أن يفعل. تحديد الهدف يعني تصحيح التصور الآن، تصوره للعلم بهذه الأهمية وبهذه المكانة، فماذا يبدأ الآن، ماذا سيفعل الآن. هذا طبعا حينما نتكلم عن آليات ومفاتيح وبدايات هذا العلم سيعرف كيف يحدد هدفه، لكن الآن نريد أن نبين أهمية هذا الأمر بالذات. لا بد أن يكون عندك هدف واضح. هدفك الآن مثلا دراسة العقيدة، إذن لها آليات معينة، تخطيط معين تسير عليه. هدفك الآن دراسة الفقه، إذن هناك آليات معينة وتخطيط معين، وياك وبعثرة الجهود. لأن الإشكالية الآن في بعثرة الجهود، يعني ليس عنده هدف معين، ليس عنده تخطيط معين، ليس عنده برنامج يسير عليه، يملأ المكتبة بكتب تمالى عليها الغبار، أخلاط من الكتابات يعني ليست حتى في الشراء منتقاة بطريقة معينة، كذلك يتنقل هنا وهناك بين الحلقات المتناثرة. فإذا هذا ليس هو المطلوب، هذا قد يستفيد منه ثقافة مبعثرة، يقلب القنوات، يقلب المواقع، يقرأ كتاب هنا، يقرأ مطوية هنا، هذا يستفيد يعني، وإن شاء الله له أجر. لكن سيستفيد كما قلنا ثقافة مبعثرة.
صحيح.
لابد من الإتقان في العمل. الإتقان معناه هذا الأمر. قاعدة الإتقان النبي صلى الله عليه وسلم بينها. عندنا حديث عظيم، حديث كريم، حديث شريف، حديث منيف. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الخطوات التي ينبغي أن يسلكها المؤمن للنجاح في كل أمر، حتى في الأمور الدنيوية. وهو حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. إذن أول شيء تعرف هنا الهدف، وهو تحصيل القوة، والقوة في هذا الحديث عامة. القوة قد تدخل فيها القوة البدنية، تدخل فيها القوة المادية، لأن اليد العليا خير من اليد السفلى.
صحيح.
تدخل فيها القوة العلمية، لا شك فضل العالم على العابد.
صحيح.
كفضلي على أدناكم، لا يوجد فضل أعظم من هذا، فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. فإذا قوة علمية، قوة إيمانية، وهي مقصودة أصالة لأنه عبر بلفظ المؤمن. عرفت الآن الهدف الذي تريده؟ هل تريد تحقيق القوة البدنية؟ تريد القوة المادية؟ تريد قوة علمية؟
علمية.
نحن الآن في القوة العلمية. إذن أولا، ثم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله. حددت الهدف، حرصت عليه، تنتقل إلى ما ذكرناه في حلقات سابقة، استعانة. ولا تعجز على الضبط الأشهر، ولا تعجز بالكسر، ولا تعجز، هناك وجه في هذا، ولا تعجز، جاءت رواية ولا تعجزا. إذن هذا الأمر الثالث، قد تأتي في الطريق منغصات ومكدرات
وعوائق
ومطبات في الطريق، إذا توقفت عند كل واحدة منها لا شك أنك لن تصل. هنا مثال يضربه الإمام ابن القيم، مثال جميل جدا، يعني يقول: أيهما أسرع، الغزالة أم الذئب مثلا، أو الغزالة أم النمر أم الأسد؟ لا شك الأسرع الغزال، لكن إنما يفترس لكثرة التفاته. يفترس لكثرة التفاته.
كل ما تلتفت يخطو عدوك خطوة.
تلتفت الغزالة يمين يسار تتعطل فبالتالي تفترس. وهكذا السائر إلى الله سبحانه وتعالى في جميع تعبداته، والعلم أصالة في حديثنا الآن هو ستأتيه مطبات أو عراقيل أو منغصات أو مكدرات في طريقه، إذا وقف عند كل واحدة سيقف سيتعطل، أقل شيء إن لم يقف سيتعطل، سيتعطل هنا وهناك. والمنغصات كثيرة حتى صحيح. قد تكون منغصات علمية، يعني إذا كل ما طرأت حادثة أو وقعت مسألة بدأ يبحث في هذه النازلة ويريد أن يتنمر بها
صح.
وهذا ينافي طبعا الإخلاص،
ويقرع طبوله،
يقرع طبوله مثل ما قال الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين، قال الطبوليات يعني المسائل التي فيها طبل، فيها تسمع جعجع ولا ترى طحنا أو طحينا. فمثل هذا للأسف يتكثر به، هو مجوف من الداخل لكنه أخرج صوتا بهذه المسألة التي بعدها
حتى يشار إليه.
جاءت المسألة بذل فيها شهور، تعطل عن طريقي الذي حرص عليه وحدده واستعان بالله فيه، انطلق مسألة ثانية وقعت نازلة، بدأ يجمع ويبحث كذا ويظهر بها، وهكذا سيجد أن حصيلته في هذه السنين أربع أو خمس مسائل أو ست أو عشر
حولها.
هذه المسائل، وغيره قد سلك الطريق الذي رسمه لنفسه والذي هو مفيد له. احرص على ما ينفعك، الذي ينفعك هو السير. قد تقول أو قد يقول قائل أو مستمع، يعني هل يعني ذلك أن لا يقف عند المسائل النازلة أو كذا؟ هذه الآن لا يقف معها وقفة الرافع لعقيرته فيها، لا يقف فيها وقفة الحامل لرايته فيها، لا يقف فيها وقفة الرأس، عنده من يكفي
صح.
لا مانع أن يفهمها ويعرفها ويسير بعد ذلك في طريقه،
لأنه هو مطالب بالتأصيل الآن.
نعم، هو الآن مطالب بأن يسير على طريقة معينة، لأنه حتى لو بحث في هذه المسألة سيكون هناك بعض الشوائب في من ناحية التأصيل، من ناحية النتيجة الحكمية، ممكن يتفق مع العلماء في النتيجة الحكمية، لكن في تصور طريقة استنباط الدلائل أو استنباط النوازل على تربة، استنباط على تربة الدلائل ممكن لا يصل إليها بطريقة صحيحة، وكذلك استنباط الأحكام من الأدلة لا يصل إليها بطريقة
يعني
صحيحة.
هذا يعيقه مستقبلا،
سيعيقه، سيسبب عنده فجوة في التأصيل، وبالتالي سيقع في مآزق في المستقبل، خاصة إذا أصبح رأسا ووجدت هذه الفجوات سيصبح في إشكالية. لذلك في أثر عمر بن الخطاب تفقهوا قبل أن تسودوا. لماذا تفقهوا قبل أن تسودوا؟ حتى لا يقع في هذه الثغرات والزلات، زلت اتقوا زلة الحكيم معاذ رضي الله عنه،
وعلق البخاري وبعد أن تسودوا.
نعم، وبعد أن تسودوا أيضا، وتسودوا طبعا يعني هذه
من السيادة،
من السيادة والرئاسة والقيادة في جميع المجالات،
لأنه ساعته يصير طالب العلم مطالب منه كل يوم بالجديد،
مشغول، مشغول عن التأصيل، وقد يستحي أحيانا لأن يرجع إلى التأصيل إذا وصل إلى مرتبة معينة، قد يستحي أن يرجع إلى التأصيل، فبالتالي يبقى الخلل ملازما له
صح.
فلذلك قبل هذا الأمر
يعني حاول قبل أن يتزمب يتحصر.
نعم، يتحصرم أو
قبل
نعم أو يطيل قبل أن يريش صح. هذه كلها مصطلحات قالها العلماء حتى لا يقع طالب العلم في مثل هذا المأزق، وحتى لا يقع في الوعيد الشديد،
ولا يكون خنفشاريا.
نعم، ولا يقع في الوعيد الشديد، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا هو الآن سيأخذ وزرة من أضله إلى يوم القيامة، فستتكاثر عليه السيئات بسبب خلل في مسيرته العلمية، خلل قد يستطيع
يعني بعد أن يشتهر ويظهر للناس يصعب عليه بعدها أن يقول لا أعلم.
هي نعم، هذه لا شك أنها إشكالية يعني للأسف هي موجودة، ويحتاج الإنسان أن يجاهد نفسه عليها أيضا يعني، ومعروف الآثار في هذا الباب. إذن الحديث أولا نص على
القوة،
ما ينفع
جميل.
ثم احرص على ما ينفعك أنت منها، ما ينفعك الآن ماذا تريد منها؟ أنا يناسبني هذا، أو الآن أريد هذا باعتبار أنه من أعظم القربات ومن أعظم ما يخدم الشريعة.
هذا لعله فيه رد شيخ على من يقول كن كالشمعة تحرق نفسك لتضيء الآخرين، أنت مطالب أن تضيء لنفسك أيضا.
لا شك، أصلا هذا حديث وهو حسن بطرقي وهو موجود في صحيح الجامع، النبي صلى الله عليه وسلم نهى قال لا يكن أحدكم
لا يكن نعم
كالشمعة يحترق ليضيء لغيره،
والناس يقولونها بالعكس كن كالشمعة.
لا طبعا لا شك هذه من المفاهيم المغلوطة والخاطئة. المؤمن مطلوب منه أن يكون كالضياء الساطع
لنفسه ولغيره,
يعني لنفسه ولغيره, يعني يحترق, لفظة يحترق هذه أصلا فيها نوع من الذم, يعني الإنسان لا يحب أن يحترق. يعني لو كانت التعبير عند العامة يضحي أو كذا كان أولى من يحترق.
صح.
واضح. المهم
الحاصل أن الحديث جاء بالنهي أصلا.
نعم الحديث الشمع. نعم هو في صحيح الجامع. فعندنا الآن الخطوة الرابعة بعد أن بيّن لك ما يفيد وأمرك بأن تحرص عليه وأن تستعين به, الرابعة ولا تعجز. الخامسة قد يحصل شيء ويقع القدر وتحول الحوائج وتنقطع الوشائج دونك ودون تحصيل العلم. وهذا يقع, يعني قد يبتلى الإنسان بهذا, يكون عنده حرص شديد وسلك الطريق واستعان بالله وعرف ما ينفعه ومشى فيه ولم يتلكه لم يتلفت, لكن وقع القدر
وجاءت العوائق
جاءت العوائق القدرية التي لا يستطيع أن يعالجها أو أن يتخطاها.
كيف يتصرف طالب العلم هنا؟
هنا خلاص الآن انقطع مثلا لأي سبب من الأسباب, عنده مثلا أم اضطر أن يبرها إلى موتها.
نعم.
ولم يستطع أن يذهب إلى حلقات ولا إلى غير ذلك. قد يتصور يعني يحصل وحصل كثيرا. نعم. ويوجد نماذج الآن حتى في ترجمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله, يوجد من أقرانه من انقطع عن العلم لحوائج لأسباب وذكر هذا يعني.
ولعل من يجمع مثل الشيخ محمد المختار الشنقيطي جمع بين البر وطلب العلم.
نعم نحن نذكره كمثال يعني. نعم. المهم أن يقع عائق ممكن. صحيح. يعاق في بدنه مثلا, يعاق ولا يستطيع أن يطلب العلم, انقطع تماما عن العلم, هنا نبشره ما دام ليس عنده من الأمر شيء, أغلق عليه الباب, انقطع دونه الأسباب, نبشره بأنه سينال أجر العلم وهو في فراشه.
الله.
النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم غزوة لم يقع فيها قتال لكنها أعظم غزوة من حيث
المشقة
غزوة تبوك, جيش العسرة.
صح.
اجتمعت أسباب شدة قوة العدو, كثرة العدو, شدة الحر, طول السفر,
الوقت الذي
مشقة الطريق.
نعم. الوقت الذي سيذهبون فيه وقت جني الثمار,
وقت جني الثمار في المدينة. يعني أتأمل في هذه الأسباب, عدم الكتاب الجامع, أسباب كثيرة, هذه الأسباب جعلت هذا الموقف موقف
الأخير عدم
الكتاب الجامع. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة لم يحصي من سيشهد معه.
الله.
فتأمل كلها أسباب تجعل لا يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا من تمحض إيمانه, لذلك تخلف المنافقون فنزلت الآيات التي تهتك أستارهم وتخرج أضغانهم في سورة التوبة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل هذه المشقة يذهب إلى تبوك ويجلس هناك يقارب 20 يوما, ثم يقول إن في المدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم في الأجر, منعهم العذر. يعني الآن الجهاد أعظم مع النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في هذه الحالة, نصرة الإسلام هنا يسمى واجب الوقت.
نعم.
هذا واجب الوقت, يعني الآن هنا أوجب من غيره.
صحيح.
أوجب من العلم وأوجب من فروض الكفايات الأخرى, ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشرف العظيم ذروة سلام الإسلام يقول هؤلاء أولئك الذين في المدينة ما قطعتم واديا ما إلا شاركوكم في الأجر, منعهم العذر.
يعني هذا أجر,
فهذه بشرة لمن وصل إلى هذه المرحلة. نحن لا, والله عز وجل أعلم بما في القلوب, نحن لا نثبط, لأن كل إنسان يستطيع أن يجاهد نفسه, كل إنسان تأتي عوائق,
لكن إذا وصلت هذه
كلامنا عن من انقطعت دونه الأسباب تماما, مثلا وقع أي شيء, وقع في أسر, وقع في كذا, المهم أنه انقطع عن العلم.
صحيح.
فهذا نبشره بهذا الحديث, بل نبشره كذلك بقوله صلى الله عليه وسلم من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه.
صحيح.
هذا أمر عظيم جدا, بل حديث بكبش الأنماري وفي السنن حديث إنما الدنيا لأربعة نفر, رجل أتاه الله علما ومالا فهو يعرف حق الله فيه ويصل به رحمه, رجل أتاه الله علما ولم يؤتيه مالا فهو يقول بنيته لو أن لي مثل فلان لفعلت مثل ما فعل, قال فهما بالأجر سواء. يعني هذا الرجل يتمنى أن ينفق, يتمنى أن يتصدق,
يحترق
قلبه ويصدق في نيته ويخلص في عزمه, والله عز وجل مطلع. هنا يأتي التفاوت في أعمال القلوب.
صحيح.
وليس كل من نوى مثل الآخر.
صح.
صحيح. يعني نية هذا وعزم هذا وصدق هذا قد تكون أعظم من ذاك فيرتفع بها أعظم درجة من ذاك. مثل الصلاة، ابن القيم رحمه الله يقول قد يقف الرجلان في الصلاة
صحيح
يتفقان في العمل ويشتركان في القول وفي الأفعال في الرفع في الخفض، يكون بينهما من الأجر كما بين السماء والأرض.
جميل.
لماذا؟ لما قام في قلبه من الخضوع، من الخشوع، من الإقبال، من الإخبات. فإذا هنا تأتي ميزة أعمال القلوب. لذلك في الأثر، وهو ليس حديثا طبعا، نية المرء أبلغ من عمله. لماذا؟ لأن النية لا يكدرها شيء إذا خلصت
صحيح،
لكن العمل قد تكدره النية.
صحيح.
يعني النية إذا خلصت هي أبلغ طبعا في العمل الصالح، نحن نتكلم، لأنه قد تكون هناك نية لكن مع عمل غير صالح، عمل محدث أو غير ذلك. فنحن نقصد في العمل الصالح النية أبلغ من العمل، بحيث أن النية لا يكدرها شيء إذا كانت هي صادقة، أما العمل الصالح قد تكدره النية.
ولعل هذا قول الحسن البصري، يعني حين سئل سبقنا القوم على خيل دهم ونحن على خيل معقرة كما قيل، فقال ما أسرع اللحاق بهم إن كنت على طريقه.
أكيد نعم، المسافر لا يهمه التأخير. يعني هناك كلمة مشهورة عن الشيخ الألباني رحمه الله،
نعم صحيح،
أنه قال نحن جميعا سائرون على الطريق كالسلحفاة، بطء، لأن الطريق طويل ونحن في بطء ولا يضر الوصول، المهم سائرون.
صحيح.
ويكرر البيت المشهور، بكى صاحبي لما رأى الدهر دونه والدرب دونه وظن أن لاحقين بقيصرة، فإذا فقلت لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا.
صح.
نحن نحاول ونسير في الطريق.
بما أنه الحديث عن علو الهمة، أحدهم على نسق هذه الأبيات قيل أنه كان هو صديق له أضيافا، فكان ينتظر الدجاجا محمرا وغيره، فلما رأى الخطب الفادح قال أيقن صاحبي أن الدرب دونه وأن الجوع كان مخدرا، فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا، إنما نحاول أكلا أو نموت فنقبر. يقول فالأول يحاول الملك فيعذر، وهذا يحاول أكلا فيقبر. إذن مسألة تحديد الهدف هي من الأهمية بمكان، بل طالب العلم الذي لا يحدد هدفه ولا يخطط سيفشل.
لا شك هذا الحديث كما قلنا أصل في كل المطلوبات الشرعية، أو كل ما يراد تحقيقه، ما يراد النجاح فيه، ما يراد الوصول إليه، لا بد أن تتدرج في هذه المدارج، ولا بد أن تحصر هذا الحديث في حياتك. يعني تتسلح به في مسيرتك. إذا كما قلنا انقطع دونك، ليس عندك إلا هذا التسليم الإيماني الذي به تحصل على الأجر.
بما أن الإنسان
فإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، أو في الرواية الأخرى قدر الله وما شاء فعل.
نعم، مع هذا العائق أو العوائق أو العلائق تأتي مسألة النية. نواصل حديثنا الماتع والدرر التي ينثرها علينا فضيلة الشيخ الدكتور فخر الدين علي بعد هذا الفاصل، فانتظرونا.
والنمل يدعو له في السهل والجبل، سعيه أين لأهل العجز والكسل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام عدنا إليكم بعد هذا الفاصل، نواصل حديثنا مع فضيلة الشيخ الدكتور. دكتورنا، توقفنا عند تحديد الهدف وذكرنا شيئا من يعني قضية أعمال القلوب وإصلاح الباطن، لكن نريد أن نتكلم الآن عن حقيقة العلوم الشرعية وما هيتها. في البداية لعل الذي يريده الآن طالب العلم أن يصلح ظاهره وباطنه حتى يتحقق له المقصود من طلبه للعلم، لعلك تحدثنا عن حقيقة العلوم الشرعية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، نحن حينما تكلمنا عن تحديد الهدف، الآن نريد ما هو الهدف.
نعم.
الهدف هو العلم. طيب، ما حقيقة العلم؟ كثير من الناس يظن العلم مجرد كتب تملأ بها الرفوف يتمالأ عليها الغبار، أو مجرد حلقات تحضرها، أو أشرطة تستمع إليها، أو برامج تقلبها. ليس هذا هو حقيقة العلم المراد. حقيقة العلم لو جئنا نتأمل في العلوم، ما هي علوم الشريعة؟ نسمع كثيرا يعني علوم الشريعة تفسير حديث فقه أصول مصطلح حديث سيرة، وطلاب الشريعة خاصة في الكليات الشرعية يعرفون هذا، هذه العلوم الكثيرة. ما هي حقيقة هذه العلوم التي ينبغي أن تصب فيه جميع هذه العلوم؟ هناك حقيقة معينة ينبغي أن تصب فيه هذه العلوم. قبل أن نصل إلى هذه النقطة، تقسيمات العلماء للعلوم مختلفة، فبعضهم يقسم العلوم إلى آلية ومقصودة لذاتها، أي علوم آلات وعلوم غايات.
نعم.
مثل ما ذكر ابن خلدون في المقدمة، علوم آلية يعني آلات مثل الأصول والنحو والمصطلح، وعلوم غايات مثل التفسير الحديث القرآن العقيدة الفقه،
يعني مطلوبة لذاتها يعني.
نعم. هناك من يقسم العلوم إلى نقلية وعقلية، نقلية كالحديث كالتفسير القراءات، وعقلية كأصول الفقه كالمنطق وغير ذلك. لكن هنا في نهاية الأمر بهذه العلوم إذا إلى ماذا نريد أن نصل، أقول بأن جميع العلوم الشرعية مرجعها في حقيقتها إلى علمين. كل هذه العلوم وسنبين ذلك ونبرهن له، إنما ترجع هذه العلوم إلى علمين رئيسين.
نعم.
العلم الأول وهو علم الباطن، والعلم الثاني وهو علم الظاهر.
جميل.
العلم الأول هو الذي يعنى بإصلاح الباطن، والعلم الثاني هو الذي يعنى بإصلاح الظاهر. ما هو العلم الذي يعنى بإصلاح الباطن؟ هو علم الإيمان، علم العقيدة. إذن الآن دخلنا نحن في العلوم، إذن العلم الأول المطلوب أصالة هو علم إصلاح الباطن وهو علم الإيمان.
نعم.
والعلم المطلوب الثاني المطلوب أصالة هو علم العمل الصالح الذي هو يصلح الظاهر. الإيمان والعمل الصالح طبعا متلازمان،
يعني احنا
نحن هنا من باب التأصيل للتفصيل.
صحيح.
نعم.
جيد، يعني من باب التأصيل، وإلا فهذا من لازم ذاك.
لا شك. الله عز وجل سبحانه وتعالى جل في علا قرن بين الأمرين في أكثر من 44 آية، قرن بين الإيمان والعمل الصالح.
نعم.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا.
صحيح.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. آيات كثيرة جدا في القرآن تجمع بين هذين الأصلين، وكما قلنا العمل الصالح داخل في مسمى الإيمان، لكن هنا للتأكيد على هذا العمل لأنه أثر الإيمان الظاهر. كل العلوم لا بد أن تخدم هذين الأصلين، فكل علم لم يخدم هذين الأصلين ولم يصب فيهما فليس هو من العلوم الشرعية المطلوبة أصالة. كل علم. لذلك هناك كلمة جميلة جدا للإمام الشاطبي في موافقاته، قال كل علم لا ينبني عليه عمل فلا يستحب،
فليس في الشرع ما يدل على استحسان،
فليس في الشريعة ما يدل على استحسان، هذا لفظه أو قريب من لفظه. قال هذه الكلمة، ولو تأملنا في الأحاديث لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يركز على هذا الباب، وهو باب العلم الذي ينبني عليه إيمان وينبني عليه ثمرة الإيمان وهو العمل. فلما جاءوا الأعرابي في الصحيح وقال يا رسول الله متى الساعة، طبعا هو لن يستفيد من الجواب متى الساعة.
صحيح.
النبي صلى الله عليه وسلم أصلا لا يعلمه، لكن حتى لو فرض أنه يعلمه هو لن يستفيد منها، لأنه لن يدركها، وإن أدركها لن يستفيد منها إلا بمقدار ما استعد لها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لفته إلى العمل فقال ماذا أعددت لها،
أجابه إجابة الحكيم،
إجابة الحكيم التي تدل على ثمرة العلم أو المقصود من العلم. المقصود من العلم العمل. فهم الصحابة هذا المعنى وتشربوه في قلوبهم، وكذلك ظهر ذلك في ألسنتهم حينما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن الدجال، وقال يمكث فيكم 40 يوما.
صحيح.
يوم كسنة ويوم كشهر، يوم كجمعة، وسائر أيامي كأيامكم هذه. طبعا لو حسبناها كم يطلع مدة مكوث الدجال؟ تقريبا سنة وشهرين وأسبوعين، يعني سنة وشهران وأسبوعان.
سنة وشهران 15 يوم
تقريبا. 14 يوم. يعني هذا حساب قديم الآن، سهل حسابه. طيب، ممكن الآن تتوارد علينا أسئلة كثيرة، يمكث يوم كسنة، يعني كم ساعة هذا اليوم؟ يعني هل شمسه تظل
24 ساعة.
24 ساعة يعني في أسئلة
واردة،
أسئلة فلكية أو جيولوجية أو غير ذلك، المهم أسئلة كثيرة ممكن ترد، لكن الصحابة لم يسألوا إلا
عما ينفعهم،
عما ينفعهم وعما فيه عمل.
عن الأهم.
قالوا يا رسول الله تكفينا صلاة يوم، يعني صلاة واحدة في ذلك اليوم. قال لا أقدر لها. هذا السؤال من الصحابة وهذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم استفدنا منه الآن في أيامنا هذه، بعد أن توسعت الفتوحات وأصبح هناك كثير من الدول قد لا تطلع فيها الشمس أصلا فترة طويلة، فنحتاج إذا ماذا سنقول؟ أقدر لا قدرها، ينظر إلى أقرب دولة منها. فإذا هذا الأصل الذي ذكره الإمام الشاطبي هو الذي ننطلق منه، أن جميع علوم الشريعة لابد أن تصب في محصلتها في هذين العلمين، في الإيمان
نعم
المقصود به الباطن وفي العمل الظاهر.
خلينا شيخ عند قول الإمام أبي إسحاق الشاطبي الآن لما يقول أنه ليس كل علم لا ينبني عليه عمل ليس في الشريعة ما يدل على استحسانه، هناك أعمال أقصد علوم الآلات، هل جاءت الشريعة تدل على استحسانها؟ والشاطبي نفسه يقول المبتدئ في العربية مبتدئ في الشريعة، والمتوسط في العربية متوسط في الشريعة، والمنتهي في العربية متوسط في الشريعة، والمنتهي في العربية منتهي في الشريعة.
هنا طبعا أولا في تحليل مقالة الإمام الشاطبي هو يقصد ليس في الشريعة نص على استحسانها لذاتها، لأن الأمر مع النية يختلف كما ذكرنا.
نعم.
يعني حتى العادات، مجرد العادات الموجودة، هذه العادات إذا صلحت النية فيها أصبحت عبادات. العمل الآن يعني اللهجة الدارجة عند الناس العمل عبادة، يقولون العمل عبادة صح؟ هل العمل عبادة؟ واحد يذهب إلى وظيفتي واحد مثلا
إلا إذا نوى بها عفة نفسه وأهله،
عند المؤمن العمل عبادة بالنية. وهذا صريح، إنما الأعمال بالنيات. فالعمل يصبح عبادة بالنية. وعندنا في هذا حديث جميل جدا، هذا الحديث وهو حديث جليل، حينما رأى الصحابة رجلا جلدا وشديدا فقالوا ما أحسنه لو كان في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يدريكم، لعله خرج الشيخين كبيرين.
ممتاز.
فإن كان فعل فهو في سبيل الله، يعني يسعى لوالديه برا بهما، لعل عنده صبية صغار فإن كان فعل فهو في سبيل الله، يعني لو نوى أن ينفق على من يعول نوى أن يبر والديه. قال لعله خرج يكف نفسه عن السؤال، نوى أن تكون يده العليا، هو المنفق ليس هو الآخر.
نعم، يعني علوم الآلة مثل النحو واللغة العربية
هذه من باب أولى لا شك،
بما أنها خادمة للإسلام ولا تفهم النصوص إلا بها،
أكيد من باب أولى. هذه تسمى علوم الوسائل.
نعم.
فهذه وسيلة تأخذ حكم الغاية،
لكن لا تأخذ العمر كله.
لا شك لا تأخذ العمر كله ولا يوقف عندها لمن أراد علم الشريعة، أما من أراد أن يتخصص في اللغة فلا شك أنه قائم على ثغرة، لا شك أنه خادم للإسلام، مثل ذاك الداعية، مثل ذاك المجاهد، مثل ذاك.
وأنت ذكرت لي معنى جميلا، أنه لو بقي الإنسان فقط في علوم الآلة لكان مثله مثل يعني أي واحد من الأدباء والمفكرين.
لا شك، يعني الآن عندنا العرب في الجاهلية كانوا أفصح لسانا من الأدباء المتأخرين وأشعر منهم،
ولا يعتبرون
أصلا متأخرين في الشريعة. فكذلك الآن عندنا من خدم اللغة العربية وهو أصلا ليس مسلما، يعني عندنا دكتور بديع، إيميل بديع يعقوب من لبنان، هذا خدم اللغة العربية، عنده موسوعة النحو والصرف والإعراب، عنده تحقيقات لعدة كتب، ومع ذلك هو نصراني. فإذا هو هذا يظهر لنا أنه ليس من علوم الشريعة أصالة، وإنما هو من الوسائل لفهم الشريعة، بل لا تقوم الشريعة إلا بها، وقد نبه القرآن على ذلك، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، في هذه الآيات التي تظهر عربية القرآن تنبيه إلى لزوم تعلم العربية لفهم هذا القرآن وفهم هذه الشريعة. فهذا بالنسبة لقول الإمام الشاطبي رحمه الله. فإذا كل العلوم قلنا كل العلوم الشرعية ترجع إلى هذين العلمين. ممكن يستشكل بعض الناس إشكالا،
نعم،
يعني يقولون مثلا كيف العلوم الشرعية كلها ترجع إلى هذين الأصلين، كيف يعني عندنا تفسير قرآن، عندنا
نعم.
حديث، عندنا،
وهذا هو السؤال،
عندنا مصطلح مثلا، يعني هذا يتوارد على خواطر الناس وعلى أذهانهم، هل كل هذه العلوم ترجع إلى العقيدة والفقه خلينا مع المصطلحات المتأخرة. نحن قلنا الإيمان والعمل الصالح باعتبار صح. أنه
الإيمان عبرنا عليه بالعقيدة، والفقه هو أعمال الظاهر،
لأن الإيمان يدرس في علم العقيدة.
نعم.
والعمل الظاهر يدرس في علم الفقه.
أين التفسير وعلوم القرآن والحديث؟
أحسنتم. يعني الآن التفسير عبارة عن ماذا؟ إيضاح وبيان القرآن، يعني فهم القرآن.
جميل.
القرآن آيات الله جل في علاه، كل القرآن ينقسم إلى قسمين، هناك آيات عبارة عن أخبار، وهناك آيات عبارة عن إنشاءات يعني أوامر أو نواهي. الأخبار متنوعة، أخبار عن الله عز وجل، وهو أعظم الخبر طبعا عن الله عز وجل والعلم به سبحانه وتعالى. أيضا أخبار عن الأمم السابقة، أو أخبار عن الأحداث اللاحقة.
صحيح.
كلها أخبار موجودة في القرآن. ما المطلوب منك تجاه هذه الأخبار؟ الإيمان بمقتضاها
والتصديق.
فإذا هي في النهاية هذا القسم من آيات الله عز وجل المطلوب تجاه الإيمان بها وإصلاح القلب بها، حينما تقرأ في العبر والعظات في الأمم السابقة، حينما تنظر في صور التوكل على الله عز وجل، نصرة الله لعباده تزداد تعظيما. إذن كلها تغذية إيمانية، فإصلاح للإيمان حينما تؤمن بما سيقع وأخبر الله عز وجل به، فيه تصحيح لهذا الإيمان. كذلك القسم الثاني من آيات القرآن وهو الإنشاءات، يعني أوامر أو نواهي. ما المطلوب منك تجاه هذه الأوامر والنواهي؟ طبعا لا شك أنها الإيمان طبعا
صحيح.
مستصحب هنا، لكن بعد ذلك ما المطلوب منك أثرا ظاهرا؟ العمل بمقتضاها، الالتزام بالأوامر والاجتناب للنواهي. فإذا جئنا إلى الفقه.
نعم.
لأن الفقه هو الذي يبحث لك الأوامر بالتزامها والنواهي باجتنابها، وهذا هو الحلال والحرام الذي يدرس في الفقه،
سواء في العبادات أو في المعاملات،
في جميع حياة الإنسان، كل ما يصلح ظاهره من معاملاته تعبداته لربه سبحانه وتعالى أو معاملاته بالخلق مع الخلق.
إذن عندنا علمان، علم العقيدة وعلم الفقه. علم العقيدة تضمن الأعمال الباطن أو إصلاح الباطن، علم الفقه إصلاح الظاهر، وباقي العلوم تندرج تحتهما، يعني التفسير والحديث يندرج في العقيدة.
الحديث بما سبق تفصيله.
نعم.
الحديث نفس الشيء، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أخبار.
نعم.
يطلب منك الإيمان بمقتضاها، وعبارة عن إنشاءات يطلب منك العمل بمقتضاها، فإيمان وعمل، وهكذا أصول الفقه، وهذا سنتكلم عنه في حينه. لكن ما المقصود به؟ آلات معينة لفهم القرآن وفهم السنة.
نعم، يعني علوم الآلات خادمة للأصول،
خادمة لفهم القرآن والسنة، والقرآن والسنة إنما جاء لإصلاح هذا الإنسان ظاهرا وباطنا، فإذا رجعت العلوم إلى إصلاح الظاهر وإصلاح الباطن لهذا الإنسان.
نعم، يعني هذا من ناحية الكليات.
الكليات نعم، فلذلك إذا لم يصلك علمك أو لم تصل بعلمك إلى تحقيق هذين الأصلين، فعلمك لا زال مفتقر إلى
نعم
زيادة.
أصلا شرف العلم بشرف مطلوبه.
لا شك.
والمتحدث عنه أعظم متحدث عنه هو الله عز وجل. خلينا في علم العقيدة، كيف يعني يصل، بما أنه هو الذي يحقق صلاح الباطن والذي هو الأصل، وبعدها يأتي العمل الصالح ثمرة واضحة، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى لباسكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، بخلاف من الناس يتوقفون عند قلوبكم فقط فتكون عقيدة إرجاء. الحاصل أنه بما أن علم العقيدة هو الذي تنبني عليه، هو الذي يحقق صلاح الظاهر، كيف يدرس، بل لا نقول كيف يدرس، هذه مرحلة أخرى، كيف يحقق الإنسان معرفته بعلم العقيدة؟
هذا طبعا يحتاج إلى مبادئ معينة.
نعم.
وآلات تكون عنده، يعني مثل آلة يعني يسلك بها الطريق، مثل سراج يسير به في الطريق. هذه الآلة طبعا يتكلم العلماء بكلمات ممكن تكون فيها صعوبة بالنسبة لعامة الناس، لكن
كتبسيط
كتقريب لآلات علم العقيدة يمكن أن نجمعها في أبيات مشهورة، يعني ذكرها صاحب إعانة الطالبين ونسبها إلى أبي العلاء المعري، وهي أبيات جميلة. قال: من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا، وواضع ونسبة ومستمد منه وفضله وحكم يعتمد واسم وما أفاد والمسائل فتلك عشر للمنى وسائل. هذه العشرة يسمونها المبادئ العشرة. هذه المبادئ والمبادئ العشرة
في كل
هذه في كل علم تحتاجها.
لعلك تتكرم بإعادتي.
من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة ومستمد منه وفضله وحكم يعتمد واسم وما أفاد والمسائل فتلك عشر للمنى وسائل. يعني أنها وسائل لتحقيق أمنياتك وللوصول إلى غاياتك.
إذن لكل علم حده موضوعه
وموضوعه. طبعا هناك أبيات مشهورة عند الناس إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة، لكن اخترت هذه الأبيات لأنها أكثر سلاسة وأقرب يعني في أسهل في الحفظ، يعني فيها سلاسة.
نعم.
فلذلك هذه المبادئ متى ما أحط بها
مثل المفاتيح،
مثل المفاتيح التي تلج بها هذا الباب وتمخر بها هذا العباب.
نعم.
لأن الأمر لا نريد أن نعقده، ولكن ليس بالأمر السهل، هو فيه صعوبة. لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة. العلم فيه صعوبة، يحتاج منك إلى مجاهدة لنفسك واستمرار ومرابطة على هذا الباب. كثرة الطرق،
التقعيد للتعقيد.
نعم، التقعيد للتعقيد، والتقعيد فيه شيء من الصعوبة. لا نقول بأن الأمر ميسر، لأن العلوم هذه عبارة عن تراكمات.
نعم.
يعني كل زمن تأتي مستجدات، تأتي فرق، تأتي اختلافات، تأتي شبهات، فيتوسع العلم. مثل ما قال الإمام ابن رجب في فضل علم السلف على الخلف، قال كلام السلف
قليل
لكن كثير البركة.
صحيح.
بخلاف كلام الخلف كثير لكن قليل البركة. لماذا كثير؟ لكثرة الاختلافات وكثرة الشبهات، كثرة الآراء،
ولبعد الناس عن
المنهل المؤتمن.
صحيح.
وهو الشرع والوحي.
إذن هذه نعم تفضل.
يعني أذكر كلمة للشيخ الإسلام، يعني هي عجيبة، هي منسوبة قرأتها في عدة كتب نسبت إلي، حاولت البحث عنها في كتبه خاصة وإلى الآن لم أظفر بها، لكنها مشهورة عنه. قال شيخ الإسلام عن تفسير الرازي، وهو تفسير كبير في أكثر من 30 جلد، قال فيه كل شيء إلا التفسير. يعني رجل فسر في أكثر من 30 مجلد. العبارة طبعا فيها مبالغة، لكن لماذا فيه كل شيء إلا التفسير؟ وهو الأديب البارع، وهو المتكلم المنطقي الفيلسوف اللغوي. لماذا؟ لما سبق تأصيله.
نعم.
لأنه أولا كانت بضاعته الفقهية مزجاة، ليس من الفقهاء المعروفين، كذلك لم يكن مسلكه العقدي مسلكا مبنيا على
منهج
أهل السنة، وإنما كان مائلا إلى الفلاسفة. فلذلك أكثر الآيات المتعلقة بالصفات تأولها وحرفها وغيرها،
ونهاية إقدام العقول عقال.
نعم، هذا كان هذا آخر أمره.
نعم،
أنه رجع. فكلمة شيخ الإسلام تجعل عندنا تعضيد وتأييد لما ذكرناه.
نعم.
أن حقيقة العلم أن تصل إلى الإيمان الصحيح والعمل الصالح.
نعم، والحديث معك ماتع ولا يمل. نشكرك في ختام هذه الحلقة، وفي الحلقة القادمة بإذن الله نستكمل معكم المفاتيح العشرة لعلم العقيدة. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة من حلقات برنامجكم منطلقات. العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دعي هوين لأهل العجز والكسل، وعانق الصبر وهدم ساعة العمل، ولامس النجم في